إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم
على مائدة الإفطار مع الشيخ محمد صالح المنجد.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. ونحن نقارن حالنا بحال سلفنا، وموضوعنا السفر. كان سفر النبي صلى الله عليه وسلم دائما بين أربعة أنواع: الهجرة، الجهاد، الحج، العمرة. وكانت عامة سفر سلفنا الصالح أسفار طاعة. رحل الصحابة والسلف في طلب الحديث الواحد أياما وشهورا. رحل جابر رضي الله عنه شهرا كاملا في طلب حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عند صحابي آخر بالشام. قال سعيد بن مسيب رحمه الله: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. قال أبو حاتم الرازي: أول ما رحلت أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ثم تركت العد وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى طرسوس، كل ذلك وأنا ابن 20 سنة. كان محمد بن طاهر المقدسي يمشي في طلب العلم كل يوم وليلة 20 فرسخا، يعني 100 كيلومتر تقريبا. كانت هناك أنواع من الأسفار التي نذرت في زماننا، مثل أسفار السلف لزيارة الإخوان في الله، أو كانت كذلك أسفارهم للسؤال عن مسألة واحدة، استفتاء يسافر من أجلها. والسفر في وضعنا وأحوالنا اليوم يوجد فيه والحمد لله نماذج طيبة، ناس تسافر بقصد الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ها هو المسجد الحرام يمتلئ ولله الحمد بمسلمين قادمين من جميع أنحاء العالم، اشتاقوا لرؤية البيت العتيق. يدفع الواحد منهم عصارة جهده وكده وتعبه وعرقه، وقد جمع هذا المبلغ ليأتي به حنانا وحنينا وإشفاقا وشوقا إلى البيت العتيق. يوجد الحمد لله هناك من الزيارات بين الناس السفر لطلب صلة الرحم، وكذلك هناك من يسافر أيضا لحضور دورات علمية شرعية، دورات مكثفة لحفظ القرآن الكريم، ويأتي من مكان إلى مكان لسماع مجالس قراءة الصحيحين. يعني على قلة الحالات، لكن لا زال يوجد الحمد لله في الأمة خير كثير. والسفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ويكشف عنها، والمسافر يتبين من طبعه وأخلاقه وشمائله ما لا يتبين في حضره، لأنه يبتعد عن المألوفات، يبتعد عن الأهل والأوطان، فيظهر على حقيقته. ولذلك كانوا يراقبون مثلا الخاطب في حال السفر. هل حالنا اليوم في السفر مثل هذه الأسفار يعني في كل الحالات؟ الجواب ليس كذلك. مع الأسف هناك من الناس من يجمعون كل ما يملكون ليسافروا لمجرد السفر، لمجرد الفرجة، تضيع الأموال، يستدينون، يقعون في الربا، يبيعون ما لديهم من أجل نزهة سفر السياحة. يقول مدير أحد المصارف المحلية إن 95% من الناس يقترضون من أجل السفر إلى الخارج أو للسياحة الداخلية، وببطاقة الفيزا يقترضون، وبعد السفر تتراكم عليهم الالتزامات المالية. تقول إحداهن: سافرت مع زوجي وأطفالي إلى ماليزيا، وعند العودة جلست بجواري زوجة أحد المعتمرين الماليزيين، فسألتني مستنكرة: أنتم لماذا تأتون هنا؟ العجيب أن ما يقرب من 4 ملايين سائح من دولة عربية واحدة ينفقون 22 مليار دولار في عام قيمة تذاكر سفر. فما هو يا ترى حجم الأموال التي تنفق في الإجازات الأخرى والمطلوبات الأخرى في الأسفار؟ هنالك دراسة عن حجم إنفاق الخليج في الأسفار أنه ضعف ما ينفقه الأوروبيون. حالنا اليوم فيها تساهل، سواء السفر إلى بلاد الكفار من غير حاجة، يتعرض الإنسان في كثير من الأسفار لمشاهد هو وزوجته وأبنائه وأهله، وإلى مناظر محرمة، مشاهد فاتنة، أشياء فيها نزع الحياة، يرجعون وقد تلوثت قلوبهم وأفكارهم بما شاهدوه سمعوه، وربما يحصل تباهي بعد كل سفرة بما اشترته والأماكن التي زارتها، ويحدث فيها إغاظة أحيانا لبعضهن البعض. هناك أناس لا هم لهم بعد عودتهم إلا التفنن في صناعة الأكاذيب واختلاق القصص المثيرة ودعوة إنفاق المبالغ الطائلة والأوقات الجميلة في رحلات تشبه أجواء رحلات السندباد، تشبعا بما لم يعطوا ليقال عنهم كذا وكذا. بعض الأشياء التعليمية والسفر لتعلم اللغة أحيانا يكون فيها سكن مع عائلة من غير المسلمين بكل ما لديهم من الأشياء الشركية كفرية لا أخلاقية ليست من العفة في شيء. هل يمكن يعني أن نجد بعض الناس يسافرون لعمل السحر؟ الجواب نعم مع الأسف. وتقول الدراسات إن النساء يدفعن ما بين 400 إلى 1500 دولار للساحر، وهذه ليحضر لها يعني سحرا آخر، وهذه تبحث عن زوج لابنتها، وتلك تريد الإنجاب، وهذه تريد التفريق بينه وبين امرأة أخرى، وهذه تريد أن يحبها إلى الموت، و آخرون من أجل الامتحانات ومن أجل الوظائف ومن أجل ومن أجل. أحيانا يقع في السفر منكرات من جنس ما يسمونه زواج المسفار، فقط يذهب يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، في هذه البلد يتزوج ويطلق، في تلك البلد يتزوج ويطلق، ويترتب على ذلك ربما أولاد له يضيع نسبهم، تضيع نفقتهم، وتلاعب بالأعراض. وأحيانا نجد سفرا محرما في زيارة قبور ومشاهد شركية وأضرحة، ولا شك أن هذه قضية خطيرة جدا. حج قبر البدوي في الستينات 3 مليون إنسان في سنة واحدة، يعني أكثر من الذين حجوا البيت العتيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أسفرنا في طاعته، وأن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا من شر أنفسنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.